الميليشيا. للمزيد عن مستجدات الأحداث في غزة ولا سيما الأوضاع الإنسانية المزرية في القطاع، نستمع إلى التقرير التالي.
فتح جنود الاحتلال النار على مناطق مختلفة في خان يونس مع تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع، بينما تتعرض مدينة غزة لإطلاق قذائف من الزوارق الحربية الإسرائيلية وقصف مدفعي مكثف شرقي المدينة. وفي ظل إطلاق النار أصاب جيش الاحتلال فلسطينيا بزعم اجتيازه الخط الأصفر، والنيران ليست التجاوز الوحيد بل تشهد ما تسمى بالمنطقة الصفراء دويا انفجارات ناتجة عن عمليات نسف للوحدات والتجمعات السكنية لتحديد المناطق التي سيمنع السكان من تجاوزها. بدوره أكد مستشفى شهداء الأقصى أن جيش الاحتلال منع خروج 22 ألف مريض من غزة لتلقي العلاج، ما يعرض حياتهم للخطر. الخروقات يوثقها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ليعلن أن إجمالي ما دخل القطاع من مساعدات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بلغ 986 شاحنة من أصل 6600 شاحنة كان يفترض دخولها حتى أمس الاثنين، وشدد على أن تلك الكمية لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، مشيرا إلى حاجة القطاع إلى تدفق عاجل ومنتظم للمساعدات. كما أكد المكتب توثيقه سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة للاحتلال في القطاع تجاوزت 80 خرقا حتى يوم الأحد، موضحا أن عدد ضحايا الخروقات وصل إلى 97 شهيدا وأكثر من 230 جريحا. الوضع في غزة أصبح أكثر تعقيدا كما وصفته مديرية الدفاع المدني في غزة لتحذر من انتشار واسع للذخائر غير المنفجرة داخل المناطق السكنية، مؤكدة الحاجة إلى معدات ثقيلة لإزالة الركام والصواريخ، لأن إزالة الركام بالأدوات البسيطة التي لديها تزيد من احتمال انفجار الذخائر.
أصيب 11 فلسطينيا أثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية، كما أصيب فلسطينيون في بلدة كفر الراعي جنوب جنين. قوات الاحتلال كذلك اعتقلت شابا وصادرت مركبة بالبلدة القديمة في نابلس، كما اعتقلت شابا بمدينة البيرة واقتحمت منزل أسير محرر في بلدة بيرزيت شمال رام الله، فيما اختطف مستعربون شابا من قرية عنزة جنوب جنين. من جهة أخرى أحرق مستوطنون خياما زراعية للأهالي في قرية الكرمل جنوب الخليل، كما هاجم مستوطنون مركبة فلسطينية في بلدة ترمسيعة شمال رام الله. أكد زعيم المعارضة في كيان للاحتلال يائير لابيد أن إسرائيل لا تزال تمر بأزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها حتى بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأشار لابيد إلى الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين، حيث اعترفت بها 142 دولة، إضافة إلى قرار الصندوق السيادي النرويجي بسحب استثمارات من إسرائيل، بما يشمل استثمارات في بنوك إسرائيلية. كما لفت إلى أن شركات دولية ألغت مشاركتها في مشاريع داخل كيان الاحتلال، مضيفا أن المنتجات الإسرائيلية في أوروبا تزال بصمت من رفوف المتاجر. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قرية بريقة في ريف القنيطرة جنوبي البلاد. ووفقا لمصادر محلية قامت القوة الإسرائيلية حاجز تفتيش عند أطراف القرية قبل أن تنسحب لتسجل خرقا جديدا لاتفاقية فصل القوات في ظل صمت السلطات السورية الانتقالية. كما أفاد المرصد في وقت سابق بأن طائرة شحن أمريكية هبطت في قاعدة خراب الجير في ريف رميلان بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن التحركات العسكرية الأمريكية المتزايدة في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة. استهدفت قوات الدعم السريع في السودان مطار الخرطوم الدولي بالطيران المسير. وقال مصدر محلي أن السلطات رصدت تحليق مسيرات في سماء جنوب الخرطوم، وكان من بين المواقع المستهدفة مطار الخرطوم الدولي. ونقل المصدر عن مسؤول سوداني قوله أن الدفاعات الأرضية للجيش تصدت للهجوم، ويجري حاليا حصر الخسائر التي وصفها بالمحدودة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. اللواء باكبور يقول أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد أقوى وسيشعل للأعداء جحيمة. انتهاكات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، والإمدادات لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. وزعيم المعارضة في كيان الاحتلال يقول أن إسرائيل تمر بأزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها. سمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى الهادي الأمين وآله الطيبين الطاهرين. روي عن مولانا أمير المؤمنين وإمام الموحدين عليه السلام أنه قال: الكسل يفسد الآخرة. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء. روي هذا الحديث الشريف عنه في مستدرك الوسائل الجزء الثاني. أحبتي الكرام، واستمرارا لحديثنا عن الكسل ومضار ذلك الكسل في الدنيا وفي الآخرة، وقلنا أنه يفسد الآخرة كما يفسد الدنيا أيضا، وفي الحديث المروي عن الإمام الباقر عليه السلام: الكسل يضر بالدين والدنيا معا. فلذلك نقول هذا الكسل هو ذلك المرض النفسي والوسوسة الشيطانية، وهذا التثاقل والفتور الذي يكون في شيء لا ينبغي أن يتثاقل عنه، ينبغي أن يكون فيه جد ونشاط وعمل للإنسان المؤمن الواعي الذي يريد أن يكتسب فرص الخير والصلاح وأن يرتقي في سلم هذه الحياة إلى الأهداف الراقية السامية.
مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى البث المباشر لكلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد حركة أنصار الله بمناسبة استشهاد القائد الجهادي الكبير الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري.
أي ثمن بأرقى وأعظم وأسمى وأقدس ثمن رضوانه والجنة. ليس هناك شيء في الدنيا لدى أي جهة ولدى أي شخص ولدى أي طرف ولدى أي قوة ولدى أي دولة مما يغري الناس لبيع أنفسهم، لبيع مواقفهم، ليضحوا بحياتهم في سبيله أرقى وأعظم وأسمى مما قدمه الله سبحانه وتعالى، وقدم رضوانه ثمنا. والجنة، الجنة التي أرقى نعيم مادي، أرقى نعيم في مستواه وبخلود ومن دون أي منقصات. حديث الله في القرآن الكريم عن هذا الثمن، عن تفاصيله، حديث عظيم ومهم ومؤثر في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال أيضا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فمن مظاهر كرم الله الواسع ورحمته العظيمة أن يفتح لعباده هذا المجال. رحيلهم من هذه الحياة محتوم، نهاية هذه الحياة في الدنيا محتومة، ولكن فتح الباب لعباده لاستثمار هذه النهاية التي لا بد منها للإنسان، لأنه ليس هناك خلود وبقاء في الحياة على الأرض لبني آدم، للناس، للبشر، كل راحلون. ولهذا قال الله لرسوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل من عليها فان، ولكن استثمار هذه النهاية على أرقى مستوى بالشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، والانتقال إلى حياة الشهداء التي هي حياة حقيقية بكامل مشاعرهم في نعيم وضيافة من الله سبحانه وتعالى أعدها لهم، كما أكد في وعده الحق وهو القائل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، حالة رزق وفرح واستبشار، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وهي ميزة للشهداء، هي ميزة ميزهم الله بها في القرآن الكريم وقدمها كميزة للشهداء والشهادة. روحية التفاني في سبيل الله سبحانه وتعالى لها أهمية كبيرة جدا في مستوى الأداء الفاعل، في مستوى الإقدام والجرأة والعمل في الظروف، في المخاطر الكبرى. الإنسان ينطلق متحررا من قيود الخوف. ما الذي كبل أمتنا الإسلامية وقيدها من أكبر المؤثرات هو حالة الخوف، الوهن الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: حب الدنيا وكراهية الموت. هذه الحالة من الخوف والرعب والنظرة لدى الناس بأن تشبثهم بهذه الدنيا، بهذه الحياة، سوف يحفظ لهم بقاءهم فيها وأن فيه السلام لهم، مع أن النتيجة مغايرة تماما. أكبر الكوارث على هذه الأمة الإسلامية في طول تاريخها وأكبر الخسارات من القتلى والجرحى بالملايين هي في كل المراحل التي تخلت فيها بشكل تام أو يكاد أن يكون تاما عن مسؤولياتها الجهادية في سبيل الله سبحانه وتعالى. على كل، في مدرسة الإيمان والجهاد والقرآن يصنع هذا التوجه، هذه الروحية تترسخ، ينطلق الإنسان ويحملها متحررا من قيود الخوف والذعر، ومنطلقا بتفان، بأداء عال، برغبة كبيرة وانشداد عظيم إلى الله سبحانه وتعالى. من المعالم المهمة في شخصيته رضوان الله عليه الرشد والحكمة والتوازن النفسي والوعي والتقدير للهدى، يعني جانب نفسي وجانب إدراكي، وهي من أهم المواصفات الإيمانية والإنسانية في الكمال الإنساني، في الكمال الإيماني، في مسيرة الإنسان في هذه الحياة بإيمان على مستوى عام، وأيضا في مواقع المسؤولية بمستوى أكثر أهمية، وفي إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يفتقر الإنسان من أهم ما يفتقر إليه إلى هذه المواصفات. كيف يحمل الرشد في فكره، يحمل تفكيرا ورؤية مبنية على الرشد، هذا نحتاج فيه إلى ارتباط الوثيق بهدى الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم، بالاستيعاب للمفاهيم القرآنية، مفاهيم من حكمة الله أحكم الحاكمين، تصنع الإنسان حكيما يمتلك رؤية صحيحة، ليست رؤية مزاجية أو استنتاجية من حالة غير سليمة غير صحيحة، أو تلقفها ممن هب ودب، تلقفها كما هو حال الكثير من الناس، كثير من رؤاهم، من نظرتهم، من تقييمهم، من تفكيرهم، مما تلقفوه بشكل عشوائي ومن غير أسس صحيحة ولا موازين صحيحة ولا معايير صحيحة ولا أسس صحيحة، فيمتلكون رؤية غير راشدة وتفكيرا غير سوي ولا صحيح. لهذا ارتباط الإنسان الوثيق بهدى الله سبحانه وتعالى بإصغاء وتفهم وتجرد تام، يعني لدى الإنسان حرص على أن يتقبل هدى الله، أن يطبع تفكيره ونظرته بهدى الله سبحانه وتعالى بالمفاهيم الصحيحة التي هي من القرآن الكريم، وأن يتجرد من استنتاجاته الشخصية، نظرته المعوجة، أو مما يتلقفه الناس من هنا وهناك بشكل عشوائي. فحالة الرشد والحكمة والتوازن النفسي، وهذا جانب مهم جدا، لأنه لا يكتمل للإنسان أن يكون حكيما وراشدا في تصرفاته إلا أن يمتلك مع الرشد الفكري التوازن النفسي، ولا يمكن للإنسان أن يعرف حتى بأن تصرفه خاطئ ويتصرف ويعرف أن ذلك التصرف خاطئ. فالتوازن النفسي حينما يمتلك الإنسان نفسية حليمة متوازنة، لا يستهتر ويتجاوز الحدود في حالة الغضب ولا في حالة الخوف ولا في حالة الرضا، متوازن مع كل حالاته النفسية، لا يتصرف لا بشكل طائش ولا بشكل مستهتر ولا بشكل عابث في مقام المسؤولية، بل يبقى محافظا على توازنه، يتصرف بمسؤولية بمقتضى الحكمة بمقتضى الحق بمقتضى ما يقتضيه الحق والتعليمات الإلهية مهما كانت الظروف. هذه من المعالم التي عرفناها جلية في شهيدنا العزيز. من المعالم البارزة في شخصيته حسن الخلق وسعة الصدر والاحترام للناس، وهذه أيضا هي مواصفات إيمانية ذات قيمة إيمانية عالية في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ذات قيمة إيجابية في الحياة وفي موقع المسؤولية. موقع المسؤولية من أتعب الناس في مواقع المسؤولية من لا يمتلكون هذه المميزات، من أخلاقهم سيئة، مشاكسون، متعبون، نزقون، ضيق النفوس، يصعب معهم مناقشة أي موضوع أو أي مسألة أو أي قضية، لا يتحملون أن يدرس الإنسان معهم أبسط موضوع، يعيشون حالة التوتر، الانفعال، الغضب، الطيش، يكاد أن ينفجر في أي لحظة. هذه حالة تؤثر على أداء الإنسان حينما يكون في موقع مسؤولية، وكلما كبرت المسؤولية وافتقد الإنسان هذه المواصفات كلما كانت إشكالية كبيرة في أدائه العملي. لذلك كلما كبرت مسؤولية الإنسان تحتاج إلى أن يكون حسن خلق، يمتلك حسن الخلق ومكارم الأخلاق بشكل عام، صدق، وفاء، وكل القيم، ومع ذلك حسن التعامل مع الناس والاحترام لهم. الاحترام للناس من أهم حسن الخلق، من أهم ما في حسن الخلق، وهذا معروف به شهيدنا العزيز في تعامله مع الناس، مع رفاق دربه في المسؤولية والجهاد، مع المجتمع. من عرفه في إطار علاقة ومعاملة ومعرفة مباشرة يدرك ما يتميز به في هذه المواصفات المهمة. من المواصفات المهمة التي تميز بها هي الابتكار والتكيف مع الظروف، وهذا شيء مهم في مدرسة الجهاد والإيمان والتقوى، ولها أهميتها الكبيرة جدا عندما ينطلق الناس في سبيل الله سبحانه وتعالى. لهم ظروفهم الصعبة، معاناتهم الكبيرة، يواجهون الكثير من التحديات، لكن بالروحية الإيمانية والجهادية هم مصممون على أداء مهامهم ومسؤولياتهم مهما كانت الظروف صعبة، مهما كانت الظروف شديدة، مهما افتقدوا لكثير من الإمكانيات فهم يتكيفون مع الظروف ويبتكرون ما يلائم ويدعم الموقف من مستوى ما هم عليه من الظروف، وهذا هو الذي يساعد على تحويل التحديات إلى فرص. لأن البعض من الناس قد ييأس، قد يصاب بالإحباط، قد يضعف، قد يتراجع، لأنه لا يمتلك الحلول تجاه بعض الأمور. لكن بعقلية الابتكار، بتفكير الابتكار وبالهداية من الله سبحانه وتعالى، يأتي الإبداع، تأتي الوسائل، يأتي المسار البناء الذي يبني الناس فيه قدراتهم بالتدريج، ويعطيها الله سبحانه وتعالى الفاعلية العالية. هذه من المواصفات المهمة التي أيضا ينطلق فيها ويحملها من رفاقه من أسهموا إسهاما كبيرا جدا في تحقيق نقلة فارقة في القدرات والإمكانات. بالرغم من الظروف الصعبة جدا، لكنهم لم يستسلموا ولم يهنوا ولم ييأسوا ولم يحبطوا، بل اتجهوا بالاعتماد على الله، بالثقة بالله سبحانه وتعالى، وعملوا وتحققت النتائج المهمة جدا. كما قلنا، نقلات فارقة وقفزات كبيرة جدا هيأها الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه، وهو يكافئ ويعين ويرعى ويهدي ويتدخل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا في كل المجالات، في كل المجالات، في كل ما تعنيه مفردة سبلنا. ولهذا كان لهذه الروحية، روحية وعقلية الابتكار، التكيف مع الظروف، التحويل للتحديات إلى فرص، أهمية كبيرة جدا في صناعة هذه النقلة. لهذا كما قلنا، هذه المعالم وغيرها الكثير أيضا من المواصفات الإيمانية الراقية هي مدرسة، مدرسة قرآنية، مدرسة قائمة على التوجه الإيماني والانطلاقة الإيمانية، لها هذه النماذج من الشهداء والقادة الذين ينطلقون من نفس المنطلق. وإن تفاوتت المستويات، لكن هذه المدرسة مستمرة في إنتاجها ونماذجها التي تتحرك في إطار هذه المسؤولية المقدسة والأداء العظيم. ولهذا شهيدنا العزيز رضوان الله عليه من النماذج الراقية في هذه المدرسة، وهو أيضا من رجال هذا البلد، هذا الشعب الذين سيخلدهم التاريخ، الشهداء العظماء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله سبحانه وتعالى في أداء مهامهم المقدسة والعظيمة، الذين أسهموا في نقلات كبيرة وفي إطار مواقف كبيرة يخلدهم التاريخ، ليكونوا ملهمين للأجيال، ليكونوا مدرسة واقعية قائمة في الواقع، ويرتبط بهم الناس أيضا بالاستلهام من إسهاماتهم الروحية والقيمية والأخلاقية. له أثره في إنجاز ما قد أنجزه بجهوده، بسعيه، سعيه الدؤوب، باهتمامه، بمتابعاته، وله إسهامه وأثره في بركة التضحيات، هو ورفاقه الشهداء، وما يكتبه الله بهذا العطاء، بعطاء الشهادة، لأن الله يكافئ على عطاء الشهادة مكافأة كبيرة للأمة التي احتسبت وقدمت وصبرت، للشهداء أنفسهم في خدمة القضية التي تحركوا فيها من أجل الله سبحانه وتعالى واستجابة لأمره. هذه التضحيات وهذا العطاء ازداد بها الشعب والجيش المجاهد، القوات المسلحة في الجيش والأمن، ثباتا وصمودا ليس لها أي أثر سلبي يكسر من معنويات أو إرادة هذا الشعب، لا في قواته المسلحة، لا في تعبئته، ولا في جماهيره. وهذا ما يجب أن يستوعبه الأعداء جيدا. في كل ما مضى قدمنا من الشهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى الكثير من القادة، من الأفراد، من الكوادر، من أبناء شعبنا العزيز، ارتقوا شهداء. ولكن في كل هذه المراحل الماضية، سواء ما قبل 10 سنوات من المواجهة أو في هذه الجولة أو في 10 سنوات نفسها، كان المسار مسارا تصاعديا، مسار ارتقاء، مسار يتميز به الأداء الجهادي والتحرك في سبيل الله سبحانه وتعالى، مسار بناء وتعاظم للقدرات وتراكم للخبرة واستفادة من التجارب. لو كانت الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى تؤدي إلى الوهن وإلى الضعف وإلى الانكسار للإرادة، لكانت هذه النتيجة قد أنهت وجود هذه الأمة المجاهدة منذ البداية، منذ الجولة الأولى التي استشهد فيها آنذاك شهيد القرآن، مؤسس مسيرتنا وقائد مسيرتنا، السيد المجاهد شهيد القرآن حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه، ورفاقه العظماء في هذا الدرب العظيم والمقدس. ولكن استمرت هذه المسيرة، نمت، تعاظمت، قادت هذا الشعب العظيم في إطار هويته الإيمانية، امتدت بركاتها، صوتها، صداها، أثرها على مستوى عالمي وفي دور عالمي، كما هي في توجهها القرآني ذات توجه عالمي. ولذلك في كل المراحل الماضية بكل العطاءات والتضحيات، إنما ازداد أبناء هذه المسيرة وازداد أبناء هذا الشعب العزيز بهويته الإيمانية المقدسة ثباتا وارتقاءا في بناء القدرات العسكرية. بفضل الله تعالى وصل وضعنا إلى مستوى غير مسبوق. أستطيع القول أن اليمن هو البلد الأول في كل البلدان العربية، في كل الدول العربية، في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية، من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى سلاح المدفعية إلى القناصات إلى الطائرات المسيرة إلى الصواريخ بأنواعها. والمسار في التصنيع الصاروخي أيضا والإنتاج الصاروخي هو في مسار تطوير مستمر، وهكذا بقية القدرات. وهذا إنجاز كبير جدا في مجال الطائرات المسيرة، كذلك هناك إبداع وتطوير مستمر في مختلف أنواع السلاح المهم. في البناء والتأهيل للقوة البشرية تحققت نجاحات كبيرة جدا، مع البناء الإيماني والتربية الإيمانية والتثقيف القرآني، ومع المهارة العسكرية والتدريب والتأهيل على كل المستويات، على كل المستويات ما في ذلك المستويات القيادية. وضعنا في هذا الجانب فيما قد تحقق غير مسبوق.
مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد حركة أنصار الله اليمنية بمناسبة استشهاد اللواء الركن أو القيادي الجهادي الكبير الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري. وأهم ما جاء في كلمته، قال السيد الحوثي أن بالأمس ودع شعبنا العزيز رئيس هيئة الأركان العامة الشهيد العظيم محمد عبد الكريم الغماري في مراسم الصلاة والتشييع بحضور شعبي واسع جدا. وقال سيد الحوثي حضور شعبنا في تشييع الشهيد الغماري كان واسعا وكبيرا وتعبيرا عن ثبات موقفه. وقال سيد الحوثي أن شعبنا العزيز يرى في المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة والأمن أنها منه وإليه، وأنها تعبر عن تطلعاته وتتحرك معه في الموقف الواحد. مستمعين الكرام، في ختام هذه التغطية مستمعين الكرام نعود إلى مواد برامجنا من إذاعة طهران، ونلتقيكم على رأس الساعة للمزيد من الأخبار.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. أيها الإخوة والأخوات، ها هو ذا الأريج العاطر لآي الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا نستاف عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العلي.
أعزائنا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. نحمد الباري سبحانه وتعالى على إصغائكم الجميل لبرامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وحياكم الله. تستمعون أيها الأخوة والأخوات فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الأدعية مكاسب مضمونة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله نبي الرحمة والهدى الداعي إلى الحق والرشاد صلى الله عليه وعلى ذريته الطاهرة حملة العلم وقدوات الخير والصلاح. عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العلي العظيم. كل من يؤمن بوجود خالق للحياة ومدبر للكون فإنه يندفع فطريا للالتجاء لذلك الخالق عند الشدائد والملمات ما دام يعتقد أن هناك إلها خالقا مدبرا فحينما تصيبه ملمة شدة فإنه يلتجئ إلى ذلك الخالق لإيمانه بقدرته ولإيمانه بهيمنته على كل شيء في هذه الحياة. هذا اندفاع فطري حتى عند البشر الذين لا يلتزمون بحالة دينية عند الشدائد تدفعهم فطرتهم للتوجه إلى تلك القوة المدبرة وهي الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. فالتوجه إلى الله، إلى القوة المدبرة للكون، هذا أمر فطري في كل الديانات السماوية. احتل الدعاء موقعا رئيسا. نجد الآن فيما تبقى من الديانة اليهودية والمسيحية حتى مع ما لحق بهما كما نعتقد نحن من تشويه وتحريف، لكن مسألة الدعاء مسألة أساسية عند هذه الديانات وغيرها من الديانات. أما في الإسلام فقد حظي الدعاء باهتمام بالغ، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يحث عباده عليه ويطلبه منهم. الله تعالى يطلب من العباد أن يدعوه، الله تعالى يريد من الناس أن يدعوه، يطلب منهم أن يدعوه. وفي آيات كثيرة في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يحث عباده على الدعاء، وفي النصوص أحاديث كثيرة تركز على الدعاء باعتباره من أهم وسائل التواصل بين العبد وبين ربه. ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الدعاء مخ العبادة، جوهر العبادة هو الدعاء. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ترك الدعاء معصية. ترك الدعاء، أن الإنسان لا يدعو الله، هذا معصية. وعنه صلى الله عليه وآله: أفضل العبادة الدعاء. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: أحب الأعمال إلى الله في الأرض الدعاء. وعن الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيء أحب إلى الله تعالى من أن يسأل. الله تعالى يحب أن يسأل، أن العبد يسأله. الدعاء العبادة الكبرى. لماذا الله تعالى يريد من العبد أن يدعوه؟ لسببين رئيسين. السبب الأول أن الدعاء يعزز عبودية الإنسان لربه، ويعزز في نفسه إيمانه بقدرة ربه وهيمنة ربه والصفات والسمات الحسنى لربه. الإنسان حينما يدعو الله ماذا يعني؟ يعني أنه يعتقد أن الله قدير على إجابة دعوته، يعتقد أن الله رحيم به، يعتقد بهذه الصفات والسمات والأسماء الحسنى لله، وأنه فقير إلى الله، وأنه محتاج إلى الله، ولذلك يطلب منه. فإذا الدعاء يعزز معاني الخضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا، الدعاء يرفع معنويات الإنسان وثقته بربه. الإنسان الذي يدعو يعني يعتقد أن الله تعالى مستعد لتلبية طلبه وإجابة دعائه، وهذا يرفع معنويات الإنسان. الله تعالى من تفضله على خلقه أنه تعهد لهم بإجابة دعائهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الله تعالى هو يتعهد بأن يجيب دعوتك. ونحن نرى في أمورنا الحياتية حينما يبدي أحد استعداده لتلبية مطالب أحد فإن ذلك يرفع معنويات الطرف الآخر. الزوج الذي يقول لزوجته كل يوم اطلبي ما تريدين، اتدللي، ماذا تريدين؟ أنا مستعد لتلبية طلباتك. هذه الزوجة كم تحس بالعز، كم تحس بالفخر، كم تحس بالقوة، لأن زوجها مستعد لتلبية طلباتها. الأب حينما يشعر أبنائي ماذا تريدون؟ اطلبوا، أنا حاضر، أنا ألبي طلبكم. هؤلاء الأبناء سيشعرون بسعادة، سيشعرون بفخر، لأن أباهم لا يرد لهم طلبا. وهكذا الموظف، العامل، علاقات الناس مع بعضهم البعض. أنت إذا عندك صديق، ما شايف بعض الأحيان إنسان يقدر صديقه، يقول ما طلبت منه شيء، ما أردت منه مساعدة، ما أصابتني مشكلة إلا وقف إلى جانبي، هذا يعتبره أعز صديق عنده. شعور الإنسان بأن الطرف الآخر مستعد له يلبي طلبه، هذا يرفع معنويات الإنسان. الله خالق الكون، مدبر الحياة، مالك كل شيء، يدللك أيها العبد، عبدي الدلل، شتريد، ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ ماذا تحب؟ ماذا ترغب أيها العبد؟ هل هناك شيء يرفع معنويات الإنسان أكثر من هذا؟ هل هناك شيء يوجب ثقة الإنسان بنفسه أكثر من هذا؟ هذا الخالق المهيمن المدبر في كل آن يقول لك عبدي ماذا تريد؟ في كل لحظة، في كل آن. ولكن على الإنسان أن يستقبل هذا النداء الإلهي وأن يؤمن ويعتقد بذلك. النصوص والروايات تشير إلى أن الإنسان ينبغي أن لا يتردد في الطلب من الله لأي شيء. بعض الأحيان في علاقاتنا الاجتماعية لما في شخص مهم أنت تتردد تطلب منه شيء صغير، هذا ما يسوى أطلبه من فلان، فلان أطلب منه أشياء كبيرة. بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الله يريد من عبده أن يطلب منه أي شيء صغيرا كان أو كبيرا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأل الملح وحتى يسأله شسعة، شسع النعل، يعني طرف النعل إذا انقطع كيف يصلح. هذه الأشياء البسيطة إذا احتجت لها، حتى هذه اطلبها من الله، اطلبها من الله، مو يعني تقعد تقول يا الله وفرها إلي، يا تسعى لها وتطلبها من الله. لأنه حتى الأشياء البسيطة قد تصعب على الإنسان لسبب أو لآخر، ولكنه إذا طلبها من الله فإن الله ييسرها له. أي شيء اطلبه من ربك، عندك شيك مفتوح، دعوة مفتوحة، أي شيء اطلبه من الله، اطلب من الله أي شيء، حتى الأشياء البسيطة اطلبها من الله. هذا يكرس في نفسك حالة التواصل مع ربك والثقة بربك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للإقبال عليه وللطلب منه، ونسأله تعالى أن يجعل دعاءنا من الدعاء المستجاب، وأن يعطينا بدعائنا أفضل مما دعونا وطلبنا لأنفسنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
شكرا لحضراتكم أحبة الصلاح ورشاد على حسن المتابعة والاستماع لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ودمتم بخير وتوفيق.
يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات. يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله الغر الكرام وصفوة السادات. اجعل حياتي مثل آل محمد، واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي. يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. اللواء باكبور يقول أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد أقوى وسيشعل للأعداء جحيما. انتهاكات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، والإمدادات لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. وزعيم المعارضة في كيان الاحتلال يقول أن إسرائيل تمر بأزمة سياسية هي الأخطر في تاريخها. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور أن أي اعتداء على إيران سيقابل بلا شك برد أقوى مما حدث خلال حرب 12 يوما، وبالتأكيد سنشعل للأعداء جحيما. اللواء باكبور وخلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرج أضاف أن العدو الصهيوني راهن كثيرا على درعه الصاروخي، كما جهز الأمريكيون عدة منظومات من طراز تاد وأخرى بحرية مضادة للصواريخ في البحر وفي بعض دول الجوار لمنع إطلاق صواريخ إيران. وتابع باكبور: مع ذلك أطلقنا صواريخنا بنجاح وضربنا الأهداف التي أردناها، مؤكدا أن القوات الإيرانية جاهزة تماما. استقبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات الإقليمية والأمنية في المنطقة. وفي وقت سابق كان العرج قد التقى خلال زيارته إلى طهران كلا من علي لارجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وعباس أراغشي وزير الخارجية، واللواء محمد باكبور القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية. اعتقلت قوات الاحتلال 3 صيادين فلسطينيين في بحر غزة، في حين استمرت بإطلاق النار في أكثر من مكان بالقطاع في انتهاكات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار. بدورها أفادت مصادر محلية بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائفها تجاه ساحل مدينة غزة، كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي المدينة. وفي خان يونس أصيب مواطن بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة